بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب فتح مكة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية رضي الله عنه، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة رضي الله عنه ما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي. هذا عبد الله بن رباح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة رضي الله عنه من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. هذا يدل على كرم أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه يبادر بالدعوة كثيرا، وهذا تأثر بكرم أبي هريرة رضي الله عنه فأراد أن يسبقه في تلك المرة. كأن أبو هريرة يعني تحسر على أنه سبقه، قال: سبقتني. قال: قلت: نعم. فدعوتهم، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة، فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير رضي الله عنه على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا رضي الله عنه على المجنبة الأخرى، وبعث أبو عبيدة رضي الله عنه على الحسر، أي الذين ليس عليهم دروع، فأخذوا بطن الوادي، قال: جعلوا طريقهم بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته. قال: فنظر فرعاني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري. زاد غير شيبان، فقال: اهتف لي بالأنصار. قال: فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها. يعني هذا يدل على فضل الأنصار رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا أطاف به الأنصار، دعاهم، صاروا عن يمينه وعن يساره، إظهارا لفضلهم وشرفهم، لأنهم هم أهل النصرة الذين حموا النبي عليه الصلاة والسلام من الأسود والأبيض، وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله، في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعاهم عن يمين وعساره إظهارا لشرفهم وفضلهم رضي الله عنهم. وإن كان المهاجرون أفضل منهم رضي الله عن الجميع، لكن صار لهم خصوصية بالنصرة على اسمهم، وهذا دخول مكة فتح الأعظم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس بلسان الحال: هؤلاء الذين نصروني حتى وصلت إلى هذا الفتح والنصر العظيم. ووبشت قريش أوباشا لها، أي جمعت أخلاطا استاجروهم للقتال، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن أصيبوا أعطينا ما سئلنا، وإن كان لهم نصيب كنا معهم، لأنهم يعني يشكون في قدرتهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لكثرتهم، وصعب عليهم أن يستسلموا بدون قتال للحمية الجاهلية التي عندهم، فسلكوا هذا المسلك، قالوا: استاجروا أوباشا. الأوباش هم الأخلاط من أراذل الناس الذين يقاتلون بالأجرة، يعني لا هم لهم إلا المال، إذا أعطوا ولو قليلا من المال قاتلوا. قالوا: نقدم هؤلاء، فإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا، يعني إن أصيبوا سلمنا وسلمنا، وإن كان لهم شيء فنحن معهم. ولكن هؤلاء الأوباش لم يصنعوا شيئا. قال فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم ونصيب أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ثم قال حتى توافوني على الصفا، يعني كان يقول أبيدوهم. وهذا يدل على أن السنة في القتال أن يكون المقاتل شديدا غاية الشدة على الكفار، كما قال تعالى في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الأولى بالمؤمن يقاتل بكل ضراوة كل شدة ولا يكون عنده أدنى رحمة بالكفار. وهذه الشدة تعجل بالنصر ونهاية المعركة. إذا رأى العدو هذا البطش الشديد في بداية المعركة هذا يكون سببا في انهيار معنويات العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهم على الأخرى، ثم قال حتى توافوني بالصفا. قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. يعني هذا يدل على ضعفهم وعلى عدم بأسهم، فما من أراد من الصحابة رضي الله عنهم يقتل أحد منهم قتله، لا ليس بشيء، وهم لم يقتلوا أحدا ولم يصنعوا شيئا، لأنهم كفار ويقاتلون لأجل المال، والذي يقاتل لأجل المال لا يكون عنده بأس، أنه مرتزق، هؤلاء يقاتلون من أجل المصلحة والمال وليس عندهم عقيدة يقاتلون عليها. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش، يعني أبيدوا كما في الرواية الأخرى، لا قريش بعد اليوم. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا لإعطاء أبي سفيان شيئا من الفخر، أن العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو جعلت لأبي سفيان شيئا من هذا الفخر، فإن أبا سفيان يحب الفخر، أنه سيد يحب أن يكون له ميزة على غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا الفخر الذي ليس بكبير ليس ذا بال. قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ما الفرق؟ في فرق؟ ما فرق، كل واحد لكن فيه إيش؟ فيه ذكر الاسم فقط، وهذا يكفي أبي سفيان، يعني ما عنده فضائل حتى يمدح طول عمره قبل الفتح، طول حياته وهو في حرب مع المسلمين، هو قائد المشركين في جميع المعارك بعد بدر في أحد والأحزاب وغيرها، فهو ما له يعني فضائل في الشرع يمدح عليها. هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه شيئا يسيرا جدا لكنه يناسبه ويكفيه في تأليفه من أجل الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على تأليف الأسياد والقواد، يتألفهم بالكلام بالمعاملة بالرفق بالحلم بالصفح بالمال كل شيء، لأن إسلام هؤلاء الكبار له ما وراءه يجر كل من وراءه. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولذلك لما ذهب سفيان وبلغهم قول النبي عليه الصلاة والسلام ردوا عليه، قالوا وما تغني عنا دارك، كم عدد المشركين وكم تسع دار أبي سفيان، يعني ما تسع ولا عشر من شهر أهل مكة، دار صغيرة ما تسع لها عشرة أو قريب منها عشرين، والباقين يذهبون. قالوا ما تغني عنا دارك؟ ثم ذكر البقاء، قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، في رواية من دخل المسجد فهو آمن، يعني معناه أنه من ترك القتال واستسلم فهو آمن. هذا من عفو النبي عليه الصلاة والسلام وحلمه العظيم. هؤلاء هم الذين أخرجوه وحاربوه وأذوه شد الأذى سنين طويلة، كم سنة؟ 13 في مكة و8 في المدينة، لأن فتح مكة كان بعد في منتصف التاسعة، فكم هذه؟ 19 سنة أو أكثر، 13 و8 كم؟ 21، 21 سنة ونصف وهم في حرب معه. آذوا في مكة ذي عظيمة، هموا عزموا على قتله، نجاه الله بالهجرة، ثم حاربوه في معارك كثيرة، ثم منعوه وصدوه عن البيت في عمرة الحديبية. وبعد كل هذا التاريخ الطويل من الأذى العظيم يعفو عنهم في لحظة واحدة، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، وإنما بعث ليدعو الناس إلى دين الله من أجل أن يدخلهم في دين الله وينقذهم من النار، وليس من شأنه الانتقام عليه الصلاة والسلام. هذا حال الداعي إلى الله وحال المخلص الصادق إذا أذاه الناس في دعوته، فإنه لا ينتقم، أنه ما بينه وبين الناس خصومة خاصة، جاء يدعوهم إلى الله وأجره على الله، فلا ينتقم لأنه يتقاضى الأجر من الله تبارك وتعالى، فليس بينه وبين أحد ثأر معين، فيعفو ويصفح. لما جاءه ملك الجبال وهو في أحلك ظرف أشد شيء، سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ قال نعم، وذكر قصة الطائف لما أخرجه أذوه أهل مكة، اشتد بالأذى بعد موت أبي طالب وماتت خديجة وحزن حزن شديدا، وأذوه شد الأذى حتى اضطرون يخرج إلى الطائف، وضربه للطائف حتى أدموا قدميه، اشتد عليه الأمر من هنا وهناك، ولم يستطع دخول مكة إلا بجوار مشرك المطعم بن عدي، فهذا أشد ما مر عليه، ومع ذلك يأتي ملك الجبال مرسل من الله تبارك وتعالى ويقول إن شئت أن أطبق عليهما الأخشبين. ما هو الأخشبان؟ جبل مكة أبو قبيس وجبل آخر، يطبق عليهم الأخشبين ولا يبقى أحد لا هلك. لو كان يريد الانتقام في شدة الغضب شدة الابتلاء العظيم لا قال نعم، لكنه قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من بعد النظر، يعني كأنه يأس من هؤلاء من شدة ما فعلوا، ومع ذلك لم يرضى بإهلاكهم، يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وبالفعل أخرج الله من أصلابهم، أسلم كثير منهم وتابوا، وأخرج الله أيضا من أصلابهم من عبد الله وصار من خيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأمثال هؤلاء. يعني ما أراده حققه الله تبارك وتعالى. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. شوف النفوس البشرية يعتريها ما يعتري النفوس. فالأنصار رضي الله عنهم لما رأوا صفح النبي عليه الصلاة والسلام وعفوه عن المشركين بالجملة إلا نفر قليل استثناهم، ابن خطل وجاريتين له وعبد الله بن أبي السرح أربعة رجال امرأتان استثناهم شدة أذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، لكن البقية كلهم عفى عنهم. فالصحابة الأنصار استغربوا كيف يعفو عنهم ونحن قاتلناهم في مواقع كثيرة، يعني توقعون هذا يوم الانتقام مثل ما توقع أبو سفيان. أبو سفيان وش قال؟ أبيحت، وفي رواية أبيدت خضراء قريش، يتوقع أبو سفيان أن مكة ستصير حمام دم وأنه سيقتل خلق كثير إن لم يبادوا عن آخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى في لحظة واحدة عنهم كلهم إلا أربعة رجال ومرأتين. فالأنصار تعجبوا، قالوا أما الرجل أدركته رغبة في قريته، يعني كأنه بينتقل عنا ويذهب إلى مكة، لذلك لم يقتله، ورأفة بعشيرته، أن هؤلاء قريش هم عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام قبيلته، فقالوا هذه يعني حرصا على بقاء النبي عليه الصلاة والسلام عندهم وخوفا من أن يتحول عنهم. وجاء قال أبو هريرة وجاء الوحي، لأن هذا أمر يعني كبير، قد يعني يقع في نفوس الأنصار شيء من الظن الذي لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأوحاه الله من أجل أن يزيل ما في نفوسهم رضي الله عنهم لعظم حقهم وفضلهم. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، يتأثر، تغير، يحمر وجهه، تعرق، فيعرفونه إذا جاء الوحي. فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي، لأن منظره يتغير، يحمر وجهه، يكون له غطيط ويتفصد عرقا، فلا يرونه، فلا ينظرون إليه إجلالا وهيبة له عليه الصلاة والسلام، وهيبة أيضا تعظيم للوحي، فلا ينظرون. أحيانا يستر بثوب إذا جاء الوحي. وذكر مقيم الله أن الملك يدخل في النبي صلى الله عليه وسلم ويوحي إليه، يدخله، والملك يدخل مثل الجن، الجن أرواح يدخلون في أجساد بني آدم، كذلك الملك يدخل في جسد النبي عليه الصلاة والسلام ويوحي إلى قلبه. قل نزله روح القدس من رب على قلبك، يدخل جسده ويوحي إلى قلبه. هذا الوحي الشديد قد يكون من القرآن، القرآن كله من هذا النوع، القرآن كله من هذا النوع. أما غير القرآن فقد يكون من هذا النوع وقد يكون نوعا آخر. وذكر مقيم رحمه الله أن الملك له عدة حالات مع النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى أن يدخل فيه، وهذا أشد على النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن يلقي في قلبه بدون دخول، بدون ما يسمع له صوت، يلقي في قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أي في قلبي، أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وحديث رواه ابن ماجه وسنده حسن. الثالث أن يأتيه بصورة رجل فيكلمه، كان كثيرا ما يأتيه بصورة دحية الكلبي. الرابع وهي نادرة حصلت مرتين، أن يأتيه بالصورة الملائكية، ولقد رآه بالأفق المبين، والثانية ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرآه مرة في الأرض ومرة في السماء، يعني لا يعرف إلا هاتين المرتين، هذه نادرة، يأتي بصورة ملائكية هذه قليلة، الأكثر الصور الثلاث، إما أن يأتي بصورة رجل كما جاء مرة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، وكان أكثر ما يأتي على صورة دحية الكلب، وكان جميلا مشهور بالجمال دحية رضي الله عنه، وكان يعني صورة ملائكية أو رجل أو إلقاء من غير أن يراه ولن يسمع له صوتا أو يدخل فيه ويلقي على قلبه. قال فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا قد كان ذاك، يعني لا يمكن أن يكذبوا، عرفوا أنه جاء الوحي وعلم أخبره الله بما قالوا، قالوا قد كان ذاك، قال كلا، شوف الوفاء، قال كلا إني عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله لا يمكن يعصي الله ولا يمكن أن يعاهد ويغدر، لأنه عاهدهم عليه الصلاة والسلام في العقبة أنه يكون معهم، وأنه قالوا يا رسول الله رأيت إن ظهرت رجعت إلى بلدك، فبين لهم أنه معهم وأنه هاجر إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأنه لا يمكن أن يعود في هجرته، فبين قال كلا، هذه يعني كلمة ردع وزجر، يعني إنكار لهذا القول ورد بقوة، كلا إني عبد الله ورسوله، لا يمكن أن يعصي الله أو أن يغدر في عهد وعد عليه الصلاة والسلام، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. هذا كلام عظيم، أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يترك الأنصار، فاطمأنوا وفرحوا، بكوا من الفرح والتأثر، فأقبلوا لي يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. قال النووي رحمه الله الظن بكسر الضاد معناه إيش؟ البخل بالشيء، كما في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل على الوحي، بل يبذله ويعلمه مجانا عليه الصلاة والسلام، يعني إلا الحرص والشح برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك هذا يعني سبب طيب، يعني لا شك أن هذه محمدة للأنصار ومنقبة، ليس اتهاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنهم قالوها خوفا أن يتحول عنهم، ما دام فتح بلده مكة وهي أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، يعني ظنوا أو توقعوا أن يتركهم، خلاص جاءهم إلى المدينة لأن أهل مكة أخرجوه، فلما فتحت زال المانع، وهي الأصل أنه من أهل مكة وهي أفضل من المدينة، لكنه عليه الصلاة والسلام بين أنه هاجر وأنه لا يمكن أن يترك دار الهجرة، وهكذا كل مهاجر، كما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا فقط، يعني لا يجوز أن يقيم أكثر من ثلاث، وقال لكن البائس سعد بن خولة رث له النبي عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة، أنه كان مهاجرا وجاء إلى مكة ومات ودفن بمكة، فالمهاجر لا يجوز أن يرجع إلى القرية التي هاجر منها ولو فتحت، سواء مكة أو غيرها، هذا حكم عام في الهجرة، كل من هاجر من بلد شرك إلى بلد إسلام ثم فتح بلد الشرك فلا يجوز له أن يرجع فيه، أنه تركه لله، مثل لو تصدق بصدقة لا يجوز له أن يرجع فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. النبي عليه الصلاة والسلام دخل غير محرم، هذا بالإجماع والنص، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعليه المغفر، فهذا نص صريح بأنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر لأنه جاء مقاتلا فلم يحرم ولم يعتمر. اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز الإنسان يدخل مكة بدون إحرام؟ قالوا: أما من جاء للقتال فهذا يجوز بلا خلاف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اختلفوا في من يأتي بدون قتال، جاء لغرض زيارة لتجارة لأي غرض، هل يجوز أن يدخل بدون إحرام أم لا؟ منهم يقول لا يجوز، يجب عليه أن يحرم، والقول الثاني هو أصح أنه يجوز، لأن الحج والعمرة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، فلو أوجبناها لمن دخل مكة لغرض لصارت واجبة أكثر من مرة في العمر، والحج لا يجب لمرة واحدة، العمرة لا تجب إلا مرة واحدة، على خلاف وجوب العمرة، يعني على القول بوجوب العمرة لا تجب في العمر إلا مرة، فلو أوجبناها على من دخل مكة صارت تجب أكثر من مرة، والذين يرون الوجوب يستثنون من يتكرر دخوله كالحطاب يذهب يحتطب ثم يعود، صاحب البريد الذي يذهب ثم يرجع في نفس اليوم أو من الغد يتكرر دخوله، يخرج ويدخل كثيرا، مثل اللي يداومون الآن في الطائف ولا في جدة ولا في مكان يروح يجي في نفس اليوم، هذا حتى على القول بالوجوب لا يجب عليه للمشقة، لكن الراجح أنه لا يجب. اللي ما اعتمر قد يعني ما تجب عليه هذه المرة، جاء المرة لتجارة، جاء لغرض زيارة، وقال إن شاء الله جيت مرة ثانية اعتمر، جاء بعد شهر مثلا، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، ما نستطيع نؤثمه أنه جاء هذه المرة ولم يعتمر، مع أن القول الراجح عدم وجوب العمرة أصلا، يعني هذا هو الأرجح، أن لم تذكر في حديث الصحيحين بني الإسلام على خمس لم تذكر العمرة، هذا يدل على أنها ليست واجبة، ذكر الحج فقط. إذن هذا الطواف سنة وليس طواف عمرة، هذا يدل على أنه يستحب لمن دخل المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف، لكنه لا يتعين، إن بدأ بالطواف فهو أفضل، يطوف سبعة أشواط، لأنه لا يشرع الطواف أقل من سبعة، يطوف سبعة ثم يصلي ركعتين، ركعتي الطواف ثم يجلس، وإن أحب أن يجلس بدون طواف يصلي ركعتين ويجلس، يعني ما يتعين الطواف، الطواف أفضل إن تيسر ولكنه لا يتعين. فاستلمه حتى أقبل إلى الحجر، الحجر الأسود، فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، قال: أي بطرفها المنحني، وهو آخذ بسية القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعنه، هذه الأفصح، يطعن، يقولون إذا كان الطعن حسيا فهو بالضم الأفصح، وفي لغة بالفتح لكن الضم أفصح، وإذا كان الطعن معنويا فهو بالفتح، إذا طعن بالكلام، مثل بعض الرواة يقول طعن فيه الإمام أحمد، فلان يطعن فيه، إذا كان معنويا فإنه يقال يطعن بالفتح، وإذا كان حسيا ليد أو بشيء يقال يطعن. ويقول جاء الحق وزهق الباطل فلما فرغ من طواف. جاء عند الطبراني صححه الحاكم وصححه ابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يشير إلى صنم إلا خر على قفاه، مع أن إبليس قد شد لهم أقدامه على الأرض بالرصاص. هذه معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أصنام من حجارة مثبتة بالرصاص، هذه ما تسقط إلا بضرب شديد، لكن الله سبحانه وتعالى يعني جعل السقوط على يد النبي صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا له، لأنه هو الذي جاء يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فلم يكل كسر الأصنام وهي رموز الشرك عند البيت في أطهر بقعة لأحد من أصحابه. وهي كم كانت؟ 360 صنم على عدد أكثر من أيام قدر أيام السنة، 360 كان كل يوم يعبدون واحد، 360 صنم، يعني لو كسرها النبي عليه الصلاة والسلام بيده بمعول يستطيع أحد يكسر 360 صنم في يوم واحد ولا في ساعة؟ هذا عمل شديد، مشقة كبيرة، فيحتاج إلى إعانة من الصحابة، أو نتأخر أياما، كل يوم نكسر له 5 10، يحتاج إلى وقت طويل. الله سبحانه وتعالى جمع له بين كل هذه الخيرات حكمة لله، أن الذي أزالها شخص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه الذي جاء يدعو للتوحيد، فالله تعالى جعل هذا الشرف العظيم لرسول الله شخصيا، فكسر بيده ولم يشق عليه بتكسيره في معول أو ما شبه، إنما تسقط بطعنة بالقوس، أشار إلى شيء إلا سقط خر على قفاه. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. هذا الدعاء دعاء سعي ولا إيش؟ هل هو سعى؟ لأنه مر يعني في الحديث أنه لم يعتمر، فهذا الدعاء ظهر دعاء مجرد، دعاء مجرد، لأن الصفا من شعائر الله فوقف عليها لأنها من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وفوقف على الصفا ودعا، دعا والله أعلم أنه يدعو شكرا لله على أن فتح عليه مكة ونصره هذا النصر العظيم، فدعا. وفي صنم على الصفا وعلى المروة إساف ونائلة، فظنوا ذهب ليكسر هذا الصنم، لأنه كسر الصنم التي حول الكعبة وبقيت هذه الأصنام على الصفا والمروة، فذهب وكسرها ثم دعا على الصفا، لكن الظاهر أنه ليس دعاء السعي لأنه لم يعتمر، والسعي لا يتطوع به، ولا خلاف في هذه المسألة أنه لا يتطوع بسعي مجرد أو مفرد، السعي لا يشرع إلا في حج وعمرة. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا، ليس معناه أن تطوع سعيا مجرد، لا تطوع إيش؟ بحج أو عمرة التي فيها السعي، طواف السعي، لكن ليس من الآية أنه يتطوع بسعي مجرد. في رواية ثم قال بيديه إحداهم على الأخرى احصدوهم حصدا، لأنه في الرواية الأولى ما بين ما ذكر القول، إنما قال أشار بيده على الأخرى، هذه فيها تصريح بالقول احصدوهم حصدا. وقال في الحديث قالوا قلنا ذاك يا رسول الله؟ قال فما اسمي إذن؟ فما اسمي إذن؟ ايش معنى هذه الجملة فما اسمي إذن؟ اسمه ايش؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ما علاقة جواب على قول الأنصار بهذه الجملة؟ انهم قالوا ادركته رغبة في قريتي ورأفته بعشيرتي. قال فما اسمي إذن؟ ايش كيف الربط؟ أي الربط بين قول الأنصار وهذا الرد عليهم. أيوة أحسنت، لأنه محمد من كثرة الحمد، محمد يعني الذي يحمد كثيرا لكثرة خصال الخير فيه عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يغدر أو يخون ويترك هجرته، ما يمكن. وهذا يدلنا في فائدة أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام يراعى فيه المعنى وليس اسمه مجرد كأسماء بقية الناس. الأشخاص اللي اسمه محمد هل هو اسم يراعى فيه الصفة ولا علم محض على هذا الشخص؟ علام محضة، ما له علاقة، قد يكون محمد وقد يكون مذمما. فواحد اسمه أحمد وهو لا يحمد أبدا بل يذم لسوء فعاله، واحد اسمه صالح وهو من أفجر الناس، وهكذا. فأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أسماء وصفات، كأسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى أسماء وصفات، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أسماؤه تراعى فيها الصفة تنطبق عليه عليه الصلاة والسلام. كلمة أحمد، اسم أحمد، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ايش معنى أحمد؟ هل هو أحمد كثير الحمد، هو يحمد ربه كثيرا، أو أحمد يعني يحمد أكثر من غيره أو أكمل من غيره؟ هذه فيها خلاف، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ورجح أن المعنى أنه أحمد أي يحمد أكمل من غيره، قال ليوافق محمد، لأن محمد هذه ما فيها قولان، محمد أي الذي يحمد كثيرا لكثرة خصال الخير فيه. أحمد تحتمل من حيث الوضع، تحتمل أحمد صيغة مبالغة من كثرة الحمد منه أو من غيره، محتملة، وذاك فيها قولان، لكن القيم رحمه الله رأى المناسبة رجح هذا القول لأنه مناسب لاسم محمد. ثم قال أيضا لو أريد هذا المعنى وهو كثرة حمد لله لا سمي حماد، لأنها أبلغ وأدل على هذا المعنى، كما أن أمته سميت الحمادون كثرة حمدهم لله. لكن ظنه ما يمنع أنه لو قيل أنه يشمل هذا وهذا أيضا ما في مانع. النبي عليه الصلاة والسلام ينطبق عليه هذا وهذا، أنه يحمد أكمل وأكثر من غيره، ويحمد ربه أيضا أكثر من غيره. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أمر يكرهه، إذا جاءه أمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر يسوءه قال الحمد لله على كل حال. حديث رواه ابن ماجه من طريقين يقوي أحدهما الآخر، فهذا يدل على أنه يحمد الله على كل حال، في حال السراء في حال الضراء. طيب وش الفرق بين محمد وأحمد؟ ما الفرق؟ كلها تدل على حمد كثير وكامل، لكن ما الفرق بين محمد وأحمد؟ قل محمد تدل على كثرة خصال الخير التي يحمد عليها، فهو أكثر من جهة العدد، صيغة مبالغة من العدد، محمد أي يحمد كثيرا، وأحمد هذا تدل على مبالغة في الصفة، أنه أحمد أي يحمد أكمل وأفضل من غيره، فالأولى في العدد، محمد في العدد، وأحمد في الكيفية والصفة. وعن عبد الله بن رباح يعني ساق المؤلف رحمه الله بلفظ آخر عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فينا أبو هريرة رضي الله عنه، فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابي، فكانت نوبتي، فقلت: يا أبا هريرة، اليوم نوبتي أو اليوم نوبتي. فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا، ولم يدرك طعامنا، يعني لم ينضج. فقلت: يا أبا هريرة، لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا. هذا فيه استغلال الوقت في شيء نافع، إذا الناس اجتمعوا لغرض ففيه يعني مشروعية استغلال الوقت في شيء ينفع. وفي فائدة، الأولى حصول الفائدة والأجر والخير والعلم، والفائدة الثانية أنه يشغلهم عن الغيبة أو الكلام المحرم. فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد، فجعل أي النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير رضي الله عنه على المجنبة اليسرى. هذا يدل على فضل خالد رضي الله عنه وعلى شدة بأسه في القتال. النبي عليه الصلاة والسلام قدمه مع أنه متأخر الإسلام. متى أسلم خالد رضي الله عنه؟ بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، يعني يعتبر متأخر، وهو أفضل من الذين أسلموا يوم الفتح، لكنه ليس كالذين أسلموا قبل الهجرة أو بعد الهجرة قبل صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فسر الفتح والفتح في صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. فلكن خالد فيه من الشجاعة، فيه من البأس، فيه من الحنكة والقيادة ما هو معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدمه في الغزوات ويعمره عليه الصلاة والسلام، من يعرف كفاءته في القتال والإمارة. وجعل أبا عبيدة رضي الله عنه على البياذقة، يعني هما الحسر مثل ما مضى في رواية الأولى، وبطن الوادي. فقال: يا أبا هريرة، أدعو للأنصار، فدعوتهم فجاءوا يهرولون. فقال: يا معشر الأنصار، هل ترون أباش قريش؟ قالوا: نعم. قال: انظروا، إذا لقيتمهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: موعدكم الصفا. قال: فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، أي قتلوه. قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا. يعني هذا يدل على أن مكة فتحت عنوة، يعني بالسيف ولا صلحا؟ عنوة بالسيف، في قول فتحت صلحا وقول الشافعي، لكنه قول ضعيف. والصواب اللي دلت عليه النصوص كثيرة أنها فتحت بالسيف، أنهم قاتلوا وليس هناك صلح، نقضوا العهد الذي حصل في صلح الحديبية، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم استسلموا. لما قتل هؤلاء الباش، قتل منهم من قتل وهرب من هرب، استسلموا سريعا، فأمنهم عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم بدون صلح، قال: اذهبوا أنتم الطلقاء. لكن الذين قالوا فتحت صلحا، ما الذي أحوجهم إلى هذا القول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم مكة بين الفاتحين، فتحا بالسيف وأقر أهلها، ولم ينقل أنه قسم الأراضي والبيوت على الغانمين الفاتحين، ترك كل المشركين كل أقره على بيته. فقالوا: إذا فتحت صلح، صالحهم وقرهم على ديارهم، لكن الصواب أنها فتحت بالسيف. لماذا لم يقسمها؟ قال ابن القيم رحمه الله في السبب، قال: أولا لأنها دار النسك، فلا يليق أن تقسم، هذه حرم الله، المسجد الحرام، لأن بيوت المشركين كلها داخل الحرم قريبة من المسجد. قال هذه هذا حرم الله وبيت الله، فلا يليق أن يقسم، يغنم ويقسم تعظيما لحرم الله، تعظيما لبيت الله تبارك وتعالى. ثم أيضا أن قسمة الأراضي ليست من يعني الأراضي ليست من الغنيمة التي تجب قسمتها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل خيبر نصفين، قسم النصف وترك النصف كما ثبت في سنة أبي داود سنة صحيح أنه جعل قسم خيبر نصفين، النصف الأول قسمه بين المجاهدين، النصف الثاني تركه لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. هذا يدل على إيش؟ على جواز القسمة وعدمها، ولو كانت غنيمة لقسمها. وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه، فلما فتح الشام والعراق لم يقسم سواد أي مزارع الشام ومزارع العراق، وإنما وقفها وضرب عليها خراجا وجعله لعموم المسلمين على مر الأجيال. فهذا يدل على أن الأراضي ليست من الغنيمة، ولذلك حلها الله لبني إسرائيل مع أن الغنيمة محرمة عليهم. قال تعالى وأورثناها بني إسرائيل أي ديار فرعون، فكيف أورثهم مع أن الغنيمة لم تحل إلا لهذه الأمة، الغنائم محرمة على الأمم السابقة؟ الجواب هو هذا، أنه لأنها ليست من الغنائم، الأراضي ليست من الغنائم، الغنائم هي المنقول من الأموال والحيوان والطعام والثياب وما شابه. وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، يعني يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة بقريته، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمي إذن؟ ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصدقانكم ويعذرانكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا أي صلبا منصوب، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح. سبق ذكر الرواية أنها تسقط. باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. صبرا يعني أنه يحبس ثم يقتل، يعني ما يقتل في المعركة، الصبر هو الحبس، يحبس ثم يقتل. عن عبد الله بن مطيع كان اسمه ابن العاص، فغير المطيع نفسه عن أبيه، مطيع هذا اسمه كان اسمه العاص، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه إلى مطيع لأنه اسم قبيح، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن ويتحرى الأقرب في المعنى. في امرأة اسمها عاصية سماها جميلة، وزينب برة سماها زينب، وحزن أراد أن يسميه سهل، فأبى. واحد اسمه سرعة اسمه أصرم سماه إيش زرعة عكس أصرم، الصرم هو قطع سماه زرعة. واحد اسمه شهاب سماه هشام، يعني تحرى القرب إذا أمكن، صار في مناسبة لأن القرب أقرب إلى القبول. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. هذا في إشكال لأنه كثير من قريش قتلوا صبرا، لكن المعنى كما قال النووي رحمه الله قال معناه أنه لا يرتد أحد من قريش فيقتل صبرا مرتدا بحق يعني، أما من قتل ظلما فليس هو المراد بالحديث، إنما أراد أن يبين فضل قريش رضي الله عنه أنهم يسلمون ويثبتون ولا يرتدون، وهذا هو الواقع. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد العرب إلا المدينة ومكة وجواثها في البحرين، وأكثر العرب ارتدوا وقاتلهم الصديق رضي الله عنه. فهذا هو معنى الحديث أنه لا يقتل قرشي صبرا أي بحق، أما ما قتل ظلما هذا شيء ثاني، قتل كثير منهم ظلما. ذكر هنا قال في الرواية الأخرى بنفس الإسناد قال: لم يكن أسلم أحد من عصاة قريش. ما المراد بعصاة قريش؟ يعني من اسمه العاصي، ليس المراد العصاة مجرد المعصية لأنه أسلم رضي الله عنه، لكن العصاة اللي اسمهم العاصي مثل العاص بن وائل وكثير من ذكر أنه خمسة أو ستة اسمهم العاص العاص، إلا هذا الرجل قال غير مطيع كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا. وفق الله الجميع المحب والرضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. غير هذه فتح مكة: أدركه رغبة في قريته ورافة بعشيرته لما عفا. هناك لما قسم وأعطى المؤلفة قال: إذا كانت الشدة نحن ندعى ويعطى الغنائم وغيرنا. ولا بعض هذا الإنسان مهما بلغ يصير عنده بعض يعني سلات البشرية.